سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقتنا السابقة عدة نقاط مهمة نراها في رؤيانا الفكرية وعقيدتنا التي عقدها ذهننا معرفيا وحكميا، وذكرنا بعضا من فنون التأثير والتأثر وقانون التفاعل الكوني وكل ما له مدخلية بالرؤية الكونية التي نراها والعلاجات الذهنية والنفسية التي طرحناها وسوف نكمل طرحها بشكل مختصر وميسر وبأسلوب السهل الممتنع كما ذكرنا، وكما يقال من كل بحر قطرة لتتشكل في اليم درة، درة فيها منفعة وفائدة للمستمع ومن كان تحت رعاية وعناية هذا المستمع. من هذه النقاط المهمة هي قضية إظهار الامتنان لكل موجود أوجدته روح الحياة، وبينا بأن إظهار الامتنان هو أن تشكر كل ما يطرأ على فكرك، أن تشكر الهواء الذي تستنشقه والماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله، تشكر الشجرة لأنها أعطتك الأكسجين ولها منافع أخرى منها ذبذبات وجودية لا يحس بها أهل الأرض بسبب صلادتهم هنالك في كل بستان تدخل إليه، العجيب الغريب من الذبذبات التي لا يمكن أن يدركها كل إنسان. كل هذا لابد أن تشكره، أن تشكر الطير في السماء وأن تشكر المخلوق الذي يقدم لك الخدمة والذي يتشارك لك في هذا الوجود. هكذا إن أظهرت الامتنان لكل موجود منبثق بروح الحياة سوف تشعر بلذة وحيوية وتشعر بسمو فكري وإنساني، وسوف تنال وعيا كونيا. وقلت وأقول وأكرر قبل أن يستشكل أي إنسان على ما أقوله، فليجرب ذلك يوما أو أسبوعا ثم بعد ذلك فليعترض. ثم بينا قانون الجذب الكوني، وهو أن تعيش الحالة وكأنك فعلا قد حصلت على هذه الحالة، يعني تعيش الحالة وكأنك قد حصلتها وتتفاعل معها وتشكر كل الحيثيات والأمور الأخرى التي ساقتها إليك والتي تفاعلت وأوجدت لك هذا الشيء الذي تريد أن تحصل عليه. كل الحيثيات والارتباطات الكثيرة المتنوعة هكذا فليلحظها ذهنك وليشكرها، ثم هكذا تكون بفرح وسرور أنت حصلت الشيء وأنت فرح به. قانون الجذب ليس هو التفاؤل، لأنه هنالك بعض من المسلمين يظنون بأن قانون الجذب هو التفاؤل، هكذا يظنون وهكذا يغردون ويظنون بأن نبيهم قد أشار إليه. طبعا هذا غير صحيح. قانون الجذب هو أن أعيش الصورة والأحاسيس، أي أن أعيش لحظة حصولي وتحصيلي لمطلبي لا أن أتفاعل. التفاؤل أمر مختلف. التفاؤل هو أن تجعل الأمر منوطا مثلا بإله وتظن أنه سيعطيك الإله ذلك الشيء الذي تريده، لكنه قانون الجذب لا هكذا أن أوكل الأمر لشخصية أخرى أو أنه أظن بأنه سوف أعطى، لا، قانون الجذب أن أعيش كأنما قد حصلت على الشيء الذي أريده بهالطريقة. فالتفاعل هكذا هو أن يكون الأمر منوطا بشخص آخر خارجي وتتفاعل وتتأمل أن تعطى هذا الشيء الذي تريد من قبل ذلك الشخص الخارجي. أما قانون الجذب لا، فهو أنه لا يوجد إلا أنت وصورك الذهنية وأحاسيسك التي في ذهنك وكأنك قد حصلت الشيء الذي تريده. مثلا أتفاعل بالله أن يعطيني تلك السيارة، السيارة غير موجودة عندي بعيدة، أتفاعل ممكن الله يعطيني، إن شاء أن يعطيني وإن شاء أن لا يعطيني، وأرجح كف على كف، يسمى هذا التفاؤل. لكن قانون الجذب يختلف، أعيش لحظة امتلاك هذه السيارة وأنا صاعد بالسيارة أو واقف يم السيارة وأنظر إليها وأنا سعيد وفرح ومسرور. هذا هو قانون الجذب. قانون الجذب أن تعيش الحالة المرادة وكأنك قد حصلتها. لذلك قانون الجذب منك وفيك ولك، وهو بخلاف التفاؤل الذي يغلب فيه طرف على طرف. هكذا قانون الجذب لا يوجد به إلا أن تعيش الحالة فعليا ذهنيا نفسيا وأنت فرح بها، ثم تنساها بعد ذلك كما قلنا وبينا حتى تتفاعل كونيا. وهكذا قانون التكوين أنه تأتيك الأمور على حين غفلة منك. هذا هو الفرق الواضح بين التفاؤل وبين قانون الجذب، حتى لا يتراقص المسلمون ويظنون بأن قانون الجذب قد وضعه نبيهم. وحتى لو قلنا بأن التفاؤل فعلا هو شيء جميل، التفاؤل شيء جميل، لكنه أيضا كان معروف في تلك الحقبة وكانت الشعراء تتغنى به قبل محمد. التفاؤل والتطير أيضا كان موجود عند العرب وكانوا يتغنون بالتفاؤل العرب يعني، فهذا ليس يعني بشيء جديد اخترعه محمد اختراعا قانون التفاؤل. عموما قانون التفاؤل يختلف عن قانون الجذب، وقانون التفاؤل كان منذ أن ظهر الإنسان، فالإنسان بطبيعته يعني هنالك أناس متفائلون ويرون أناس متشائمين، فيقول المتفائل للمتشائم يا أخي تفاؤل خيرا، لأنه هكذا التفاؤل شيء جميل. وهكذا تطورت هذه فكرة التفاؤل وتلاقى حتى بين أبناء البشر إلى أن وصلت إلى الأديان ودخلت في الأديان. الأديان لم تخترع التفاؤل. بينا أيضا في حلقتنا الماضية العلاج الجيثوم من خلال تقبله وقبوله كجزء منا وفينا، ليذهب يعني ليذهب الضرر، يزول الضرر حتى لا يأتي هذا الجيثوم بصورة مرعبة، لأنه الجيثوم منا وفينا. بينا أنه أنت يمكن أن تعالج نفسك بنفسك، مجرد تزرع أفكار معينة عن الجيثوم، وهذه وفق تجارب جربناها على أنفسنا وعن مقربينا وعن آخرين، وكلها نجحت 100%، نجاحها 100%، يعني لما تستمر عليها مرتين أو ثلاثة يكون نجاحها 100%، لا يوجد حتى 90 أو 95%، 100% سينجح العلاج. وتوجد هنالك شهادات حتى في التعليق من بعض الأخوات أو الأخوة وضعوا تجربتهم الخاصة عن الجيثوم وماذا استخدموا وكيف تعالجوا. عموما قادنا الكلام عن الجيثوم إلى قضية الجن، وتساءل الأخوة والأخوات عن الجن، والجن هل هي حقيقة؟ هل يوجد هنالك جن؟ هل يوجد هنالك ملائكة؟ أم هي عبارة عن أكذوبة تطورت هكذا ثم كبرت فانتشرت؟ جوابي من حيث أنا ومن حيث ما أرى، أقول إنه لا يوجد جن ولا ملائكة. كنت أقول منذ سنوات، وحتى لما كنت مسلم وأحاول أن أؤول بعض الأمور، كنت أقول آخر يعني السنين التي بقيت فيها على الإسلام إنه لا يوجد جن ولا ملائكة، وكانت عندي ردود ومناقشات ومقالات مطولة، يعني البعض يرد علي وأنا أكتب أيضا ردا عليه، وهذه منشورة وما زالت حتى موجود منشورات كثيرة منها في منتدياتي نشرتها ليستفيد منها البعض، ردود على المسلمين من كتاب المسلمين، حتى لو أردت أن تكون مسلما يمكن أيضا أن تتخلى عن الجن ووجودهم لتناقض الآيات والروايات فيه، وسوف أبين ذلك باختصار. إذن جوابي هو أنه لا يوجد جن ولا يوجد ملائكة وفق الرؤية الإبراهيمية، وإن عوالما أخرى على فرض وجودها فهي لا تتداخل. يعني لو افترضنا أنه توجد عوالم أخرى، أنا أقول وقلت منذ سنوات طويلة أنه هذه العوالم لا يمكن أن تتداخل فيما بينها، لأنه الترددات مختلفة، ترددات العوالم فيما بينها مختلفة فلا يمكن أن تتداخل. وضربت أنا المثال في قضية هكذا الكيبل وكيف يبث فيه عدة ترددات، وهذه الترددات لا تتداخل، يعني علميا يمكن إثبات ذلك، وقد بينت ذلك أيضا في حلقات السابقة. إذن لا جن ولا ملائكة وفق المفهوم الدين الإبراهيمي الذي يرونه، لا نؤمن بذلك. وإنه حتى الإنسان المسلم لو أراد أن يبحث في رواياته وفي آيات قرآنه سيجد تناقض رهيب عظيم جدا. من يقرأ آيات الجن والروايات سيعرف مهزلة هذه العقول التي تؤمن بهكذا خزعبلات. فالجن يأكل ويشرب، ويأكلون الروث والعظام أو ما في العظام، كما يقول محمد عندما منع الناس من الاستنجاء بالروث والعظام. وفيها روايات كثيرة كيف محمد ذهب إلى الخلاء وأراد أن يتغوط، وكيف قال لفلان إنه لا تأتيني بروث ولا عظم. عموما وكأنما العرب كانت تستنجي بالروث والعظام، فقال لهم إنه طعام إخوتكم من الجن، فنهاهم عن إنه الاستنجاء بالروث والعظام. فجوابنا هنا، ذكرت قديما بأنه قضية العظام وأنه هي طعام الجن وكذا الروث، يعني الروث استخدم لهكذا إشعال النار عند العرب وغير العرب، والعظام كانت ترمى نعم، لكنه في الآونة الأخيرة عندما هكذا حدث التطور الآن العظام لا ترمى. حتى عظام الخنزير الآن يدخل في صناعة ألوان السكر، هذا السكر الذي يشربه المسلمون أغلب اللون الذي فيه اللون الأبيض يكون بسبب عظام الخنازير. فهذه الجن التي يقول عنها محمد بأنه هي أكثر من البشر، ماذا تأكل وتشرب؟ يعني المسلم لوحده إذا أراد أن يتفكر سيعرف بأنه لا يوجد هنالك جن وفق المفهوم الإسلامي، لأنه قضايا يعني مع الأسف مخجلة ولا نعرف كيف كنا نؤمن بها. روايات محمد يعني تقول بأنه الملح هكذا لو رششته، لو أنت رميته لتساقطت حباته على رؤوس الجن، يعني من كثرتهم، فهم يتناسلون تناسلا سريعا أضعاف مضاعفة عن تناسل البشر. ثم يقول إنه هم مكلفون، يعني كما في سورة الجن مكلفون، لكنه نجد في آيات أخرى إنه الجن أصلا ليس لهم أي مدخلية. ففي سورة الجن وغيرها يقول إنهم مكلفون، لكنه في سورة الأحزاب وغيرها يعني لا يوجد أي ذكر للجن بأنهم مكلفون أو عرضت عليهم الأمانة. هذا هو التناقض الرهيب في القرآن، أو التناقض أيضا موجود بين القرآن والروايات أو بين القرآن وذاته. هنالك آيات قرآنية يناقض بعضها بعضا. يقول في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي إنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه قضايا غير عاقلة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، واللي حملها هو الإنسان العاقل. إذن أين الجن من حمل الأمانة ومن عرض الأمانة؟ لا يوجد. إذن أين الجن المكلف في هذه الآية؟ ما يوجد أيضا. هو هذا تناقض القرآن. الجن لو كان مكلف، على المسلم أن يسأل نفسه مثلا، هل عمر الجن الأرض وشارك فيها فعلا كما هو حال البشر؟ على المسلم أن يجمع آيات الجن وروايات نبيهم فيه ليرى المهازل التي لا تنتهي. فإذا كان الجن كما تقولون عندكم بأنه له قدرات هائلة ويحركون الأشياء العظيمة، إذن أين اختراعاتهم لخدمة الأرض؟ الذين هذه الأرض التي يسكنون فيها، هل سمعنا يوما بأنه هناك دواء أو قضية بيئية شارك بها الجن، أو أنه هنالك مثلا من جاءت الجن إليه وأنقذته؟ يعني لابد أن يكون الأمر واضح، ليس هلوسات، لأنه البعض يهلوس، وسنبين لماذا تحدث هذه الهلوسات وكيف للعقل أن يؤطر هذه الهلوسات بصورة الجن وغير الجن، لأنه يؤمن بالجن وغير الجن، لماذا يحدث ذلك. عموما قضية الجن هي قضية خرافية، أسطورة، خزعبلات لا ثابتة لا عقلا ولا نقلا حتى، لأنه في نفس النقل هنالك تناقض رهيب، أي إن آيات القرآن أيضا يسقط بعضها بعضا. نعم هنالك مجرد إحساس بشيء ما يحدث لدى البعض، هذا لا يفهمون تفسيره، ولا يفهمون كما يقال تأويله، أو لا يفهمون من أين جاء وكيف جاء ولماذا يشعرون به بهذه الطريقة، لذلك يظنون بأنه من الجن ويفسرون على أنه جن. سوف نبينه. أولا لابد أن نعرف بأن الإنسان له عقل يبرمج وفق البيئة والموروث وحتى وفق الجينات التي ورثها من أسلافه. يعني هذا عقلنا، دماغنا، مخنا. هذا المخ به كمية من المعلومات والصور والأحاسيس، هذه إما أخذناها من التعليم، أخذناها من المجتمع، أخذناها من البيئة، أخذناها من الدين، أخذناها من الموروثات، حتى الجينات التي هكذا جاءت إلينا من آبائنا ومن أسلافنا فيها نوع من المعلومات. وسيثبت ذلك العلم في المستقبل إنه الجينات تنقل كمية هائلة من الترددات والمعلومات التي لم يستطع العلم إلى الآن تفسيرها، لكنه أدرك هكذا جزءا من ذلك. أما الحقيقة العظمى كيف إنه هذه الجينات تنقل كميات هائلة من المعلومات الغير معروفة، وكيف تؤثر هذه الجينات التي كونتنا، أثرت في هذه الصور التي نراها. يعني لما نرى رؤيا بالمنام صورة ونحن نستغرب لماذا هذه الصورة غريبة، وكأنما قد ذكروها هؤلاء أجدادنا، ذكروها في كتبهم أو في تفسيراتهم أو في إيمانهم، لأنه أجدادنا يحملون في عقولهم تلك الصور، ولما عاشروا جداتنا هكذا خرج الآباء وورث الآباء الأبناء. إحنا عبارة عن مكنون عظيم لكل هذا الموروث، موروث جيني، موروث بيئي، موروث اجتماعي، موروث ديني، كل هذا كون عقلنا. عقلنا هذا يترجم الأشياء التي يحس بها ويشعر بها. فلما يحدث خلل نفسي أو عقلي أو أي ضغوطات تولد خلل ما من كبت أو غيره، سوف ماذا يفعل العقل؟ سوف يؤطر هذا الذهن اللي عندنا، يؤطر هذا الخلل بذلك اللباس الموروث. سوف أذكر لكم تجارب معينة أنا قمت بها شخصيا على بعض المريدين الذين كانوا هكذا يتعلمون مني وعني بعض القضايا التي نعتبرها روحانية. كنت أنا أجري بعض التجارب من حيث لا يشعرون. كان يأتيني الأخوة ويريدون قضايا أنه كيف نسخر الجن أو نرى جن أو ملائكة، خدام سور، خدام آيات، خدام أسماء، كما معروف الآن مثل في هذه الكتب الروحانية التي تباع، خادم سورة الجن، خادم سورة الكوثر، خادم سورة التوحيد مثل كهيال وأبو يوسف لسورة يوسف وفلان إلاك، يعني أسماء، وأكو شهقيائيل وكهيائيل، وأكو حتى بكنا مثلا، يعني ليست بأسماء قديمة ولكن بكنا مثل كنية أبو يوسف وغير أبو يوسف. هذه المعلومات الهائلة الموجودة بالكتب هذه هي صدرت عن خطأ أو معلومات خاطئة أو أكاذيب صدقها الأبناء وأقاموا بها ثم تفاعلت مع الأبناء، وهكذا أصبحوا فعلا لما يقرؤون في رياضاتهم سورة معينة ويريدون أن يستنزلوا مثل جن أو يرون ملائك خاص لهذه السورة أو لهذه الآية، لما يصلون إلى مرحلة التعب فعلا تتجسد لهم صورة معينة بذلك اللباس الموروث الذي قرأوه، بتلك الهيئة التي هكذا عرفوها، مع ذلك الاسم والمسمى الذي أدركوه وفهموه أو قرأوه في كتابة وأعطى لهم شيخ. أنا لما كانوا يؤتوني هؤلاء الأخوة كنت أعطيهم مثلا هذا الشخص أخبر أنه هذه الآية اقرأها كذا مرة في كذا وضعية في اختلاء فلاني وسوف ترى بها كذا، هذا الشخص يريد اسم أعطي اسم سوف يراه، فأعطيهم أسماء، مثلا أنت سترى شخص يسمى كذا، وأقول للآخر أنت سترى شخص يسمى كذا، وفعلا بعد التعب الكثير منهم أصبحوا يأتون فرحين مسرورين وهم يقولون رأينا فلان، هذا فلان أنا خلقته، أنا أوجدته وطبعت في أذهانهم، لكنه هم لما ذهبوا واستخدموا الطريقة واستفحل الذهن ماذا فعل؟ الصورة التي نهضت في أذهانهم، ذلك لنفرض أنه نسميه نور، شيء ما، وهم ما، ذلك الذي يعني استفحل ورأوه اضطروه بمن بهذه الصورة التي أنا أخبرتهم بها بهذا المسمى، يعني ظهر لهم بالاسم والرسم والصفات التي أودعتها أنا فيهم. فالعقل كيف ما تبرمجه يتبرمج، يترجم لك وفق البرمجات الذي أنت أعددتها له. أنت عندك كمبيوتر معين، هذا الكمبيوتر المعين وجعلت له نظام خاص برمجي معين، برمجة خاصة لهذا الكمبيوتر. هذا الكمبيوتر ما يستطيع أن يعمل إلا وفق هذه البرمجة، فهو يترجم لك وفق ما برمجت أنت عليه. العقل البشري بالضبط نفس الشيء. إذا أردنا أن ننهض بالعقل البشري لابد أن يبرمج بصورة مختلفة، لابد أنه هكذا ترفع عنا الموروثات البيئية والاجتماعية والدينية وحتى الجينية. أصعبها الجينية، الموروثات الجينية جدا صعبة. بعض الناس يظنون أنه الموروثات الجينية مثلا الوالد أسمر هذا يكون أسمر، مثل النمط النفسية نوعا ما تؤثر على الدماغ، بعض الصفات المشتركة من حيث العيون، الشكل الظاهري، الحركات اللي يقوم بها، بعض القضايا في طبيعة الكلام، نبرة الصوت، هذه كلها يعني بسبب الجينات. هم يظنون هكذا فقط، هذا لا، هنالك أيضا نقل معلومات من حيث لا تشعرون بواسطة الجينات، لكن هذه المعلومات المنقولة جينيا أيضا لا يمكن أن يعني أن تظهر بوعيك بعقلك الواعي وتفهمها وتعرفها أنت وتقوم بها يعني كإرادة حرة وتطبقها، مو بهالطريقة أبدا. إنما هي تؤثر عليك من حيث لا تشعر أنت. ربما هكذا في حالة يعني هذه نسميها رياضات، صدمات، أمراض، علل، ربما تظهر حالة معينة لها ربط بواحد من أجدادك القدماء كان يرى صور معينة فتراها أنت بنفس الصورة. طبعا هذا موجود. عموما العقل البشري يترجم وفق ما أودع فيه، وفق ما ترجم عليه، يترجم وفق ما أودع فيه ويترجم وفق ما ترجم عليه ووفق ما هكذا تأثر به ووفق ما ورث. هذا العقل البشري مثلا، سأضرب لكم مثال، امرأة غير متزوجة صاحبة كبت تصاب بأمراض كثيرة بسبب الكبت هذا، ما تزوجت، تخطى عمرها مثل 30، أو إنه هي حتى ولو لم تخطى عمرها 30 لكنه هي امرأة تحتاج إنه للزواج. لذلك تنتشر عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية النساء المصابات بأمراض نفسية وغير نفسية بسبب ما يعرفون حقيقة، الأهل أغلبهم ما يعرفون شنو السبب، لكنه أغلب هذا هو بسبب أو كله تقريبا بسبب الكبت. فتصل المرأة أنه تصاب بالصرع، تحدث عندها حالات تقود يعني هذه الحالات، هذه المرأة بدن هذه المرأة يتقلص، يعني يبقى تصير عندها تقلصات، يصير عندها مثلا أمور أخرى كثيرة، يعني حتى في القضايا أنه محل التناسل أو كذا، الكثير منهن يحدث عندهن هذا، لأنه هكذا العقل البشري هو عبارة عن عروق، أشبه بالعروق، نقول هكذا، أشبه بعروق الشجرة. كل عرق من هذه العروق مرتبط بالجسد، أو يعني مرتبط بآلة من آلات الجسد، مرتبط بعضو من أعضاء الجسد، وله تأثير على هذا العضو. فهذا العقل، هذا الدماغ، هذا المخ إذا كان يعمل بصورة غير صحيحة، وكيف هو يعمل بصورة غير صحيحة؟ يعني إذا تعرض الآلام، تعرض الكبد، تعرض الخسارة، تعرض الفقدان، طبعا كل على قدره، راح يتعرض هذا الدماغ إلى أنه يتفاعل بصورة ما يؤثر حتى على الأعضاء الجسدية. فيشعر الإنسان وخصوصا المكبوت أنه هنالك شيء ما يحدث لما يريد أن ينام في قضاياه التناسلية بكذا. فماذا يظنون، ماذا يقولون له؟ يقولون له مثلا هؤلاء المساكين الذين ليس لهم خبرة، أنا كنت قبل سنوات طويلة أيضا أظن بذلك، لكنه بعد أن أجريت تجاربي وجدت أنه الأمر لا يفوق هذا الذي نراه، أنه هو كل راجع للدماغ وكيف يعني تودع به وكيف يتأثر وكيف هذا مثلا وقدرة هذا الشخص، وهل مثلا ربما ينفس عن حالته أحيانا أو لا. فكل خاصة المتدينات مصيبة كبرى المتدينات في هذه الأمراض والجن العاشر، لأنه كبدهن يصير أشد من غير المتدينة. غير المتدينة أحيانا يمكن أن تفرغ يعني بطريقة ما ولا يأنبها ضميرها، المتدينة حتى لو أرادت أن تفرغ يأنبها ضميرها، هي لما أنبها ضميرها زرعت فكرة أخرى أيضا يعني تسوء فيها الحالة، لأن هذه الأفكار التي تزرع قضية تأنيب الضمير وأنت مثل صانع شيء طبيعي، لكنه أنت ما تعرف أنه هذا الأمر طبيعي وتخاف من الإله وتأنيب ضمير وكذا، فأنت أيضا ركزت يعني صور أخرى مدمرة إليك وبكيانك، فيصبح المسكينات ماذا يرن؟ يرن هذا أنه الحالات المرضية والصرع والكذا، وأنه تحدث له النبي بعض الأماكن أشياء وخدر أو شيء يعني كأنما يأتي إليهن كالريح. هذه الأمور الكثيرة التي تشعر بها النساء وحتى الرجال الذين غير متزوجين يشعرون بذلك، فيظن الذي يريد أن يعالج وهو لا يعرف الحقيقة أنه هذه بسبب جن وكذا. بالحقيقة هي هذه كلها بسبب قضايا الكبد، ويمكن معالجتها إذا عرفنا أنه هي فعلا مرتبطة بالعقل، وهذه عرفت أنه القضية مرتبطة بدماغها، ويمكن أن تتخلص من ذلك وتقضي على هذه الأوهام وهذه الصور التي تظهر إليه وكأنه فعلا هي من الجن. الإنسان لما يتيقن هكذا على خطأ، لكن هو يتيقن متيقن 100% بأنه يوجد جن وأنه هذا الجن يفعل كذا وكذا، فهو إن خشي بطريقة ما من وجود جن ما في محل ما أو كذا، سوف يرى ويحس بأشياء وكأنه فعلا بسبب هذا الجن. بعض الناس عندهم قدرة، مثلا أذهانهم تجلب الأشياء. مثلا أنا جاءتني مرة من المرات بنت قالت لي أنا كلما أأتي من العمل أرى هذه القطط السوداء تتبعني، يعني لابد إما أجدها قريب البيت أو في باب العمل أو كذا. وهي فقلت لها أنت هل تظنين أنه هذه القطط السوداء هي جن؟ قالت لي أنا هكذا أنه أظن جن أو يتلبس فيها الجن. فقلت لها باختصار لا يوجد جن، وهذه القطط السوداء أنت تجلبينها من حيث لا تشعرين، طاقتك سالبة جدا، واللي طاقته سالبة يجلب الأمور السيئة نحوه من حيث لا يشعر. أنا أعطيك تمرين قبل أن تنامين وبعد أول فوقتك من النوم، يعني أول ما تنهضين دائما تكلمين دماغك أنه لا يوجد جن ولكن بقوة وأنت سعيدة وفرحة، وأنه هذه القطط لن أراها بعد ذلك، وتستمرين على ذلك. وفعلا بعد فترة من الزمن استغربت كيف لم ترى هذه القطط مرة أخرى، لكنه كانت هي تراهن بشكل ملحوظ لأنه كانت تخشى منهن. فالإنسان لما يخشى من شيء يجذبه إليه، وإن كان قط أسود مسكين مثل عايش برا يعني بالشارع، هي تظن أنه الجن يتلبسون بهذه القطط السوداء، لكنه بالواقع هذه القطط السوداء هي تجلبها بقدرتها الذهنية من حيث لا تشعر. كقضايا الحرائق التي تحدث في بعض البيوت عدة مرات ويقولون بأنه بسبب الجن، وأنا درست كم حالة وجدت أنه في البيت شخص ذهنيته جدا سالبة وله القدرة على التأثير يعني بأشياء سالبة شديدة جدا، والحرائق اللي كانت تحدث بسبب ذهن هذا الشخص، لأنه فعلا يعني يصير شوط مثل في البيت بسبب ذهنه. لما أأتي أنا وأعرف أنه هذا الشخص ذهنه جدا بقدرة سالبة قوية جدا، أعلم أنه القضية راجعة دماغك وإحساسك، حاول أن تغير أحاسيسك ومشاعرك وتفرغ هذه الطاقات السالبة بطريقة أخرى. فلما أعطيه تمرين نجد أنه كل شيء بالبيت تغير، كل شيء. ربما تعرف النساء أنه أحيانا لما تجلس لوحدها وهي خائفة في بيتها لوحدها والدنيا مثل مظلمة، تشعر هناك طرقات، هناك أفت شيء يعني باب يطقطق شيء كذا، هذه كلها هي تشعر به، هذا بسبب الخوف والرعب. لكنه هي لو كانت بأسلوب واقعي لما حدث ذلك. يعني الكثير من الأشياء يمكن معالجتها إذا فهمناها فهم واضح. سوف أضرب لكم مثالا واحدا عن علاج أخ من الإخوة في سوريا، هذا قبل الأحداث وقبل الأزمة، وموجود القضية موجودة في منتديات الحكمة، ذكرتها أيضا عدة مرات في أماكن أخرى. هذا الشخص جاءني صديق وقال لي أحد أقربائي يعني يؤمن بالسحر وكذا، وهو مصاب منذ 25 سنة بحالات يعني صعبة جدا، حتى أنه لا يستطيع في الفترة الأخيرة العمل، ويرى ما يرى، وضعيته النفسية جدا مأساوية، فنريد له علاجا لكن لا يوجد حل. فقلت له هو لا يوجد سحر بهذه الطريقة التي هو يراها، هي مجرد طاقات سالبة أو أوهام. فرضا لو شخص مثلا أرسل لك أوهام ربما تشعر بها، يمكن التغلب عليها بسهولة. سوف أبين قضايا علاج الحسد وكيف يمكن أنه أن نتخطى كل ذلك بسهولة، يعني السهل الممتنع. عموما فلما قلت له أنه أنا يمكنني أن أعالج هذا الرجل لكن شريطة أن يتفاعل معي ويقبل بكلامي، قال لن يتفاعل ولن يقبل بكلامك ولن يصدق بكل الذي تقوله. لنا سنوات معه لن نفلح معه بشيء، نوديه إلى شيوخ يقرؤون عنده ويفعلون فيه وكذا، يصبح فترة أسبوع أسبوعين يعني جيد، ثم يرجع يمرض مرة أخرى بنفس الطريقة. فقلت له إذن لا يوجد حل إلا يعني خداع الذهن. قال كيف خداع الذهن؟ قلت له إنه هكذا نتفق مع شخص في البلد الذي أنتم فيه، لأن أنا كنت بعيد عنهم، في البلد الذي أنتم فيه، وهكذا يعني نجعل له أبهة وملابس على أنه شيخ وله القدرة، وحاولوا قبل أن تذهبون إلى هذا الشيخ، هنا السر، انظر، قبل أن تذهبون إلى الشيخ هذا حاولوا أن تتصلون به بصديقكم يعني الشيخ المزعوم، وما تستطيعون أن تحصلونه أو ما يعطيكم وقت قريب، هكذا حتى ذهنه هو جالس معكم المريض، ذهنه دائما يتعلق بهذا الشيخ ويستفحل تعلقا ويتحفز ويكون مستعد لتأثير الشيخ. فخلوا أسبوعين هكذا وهو معكم، اتصلوا وتوسلوا وأرجوك والوقت كذا، إلى أنه يعني يتفعل بصورة صحيحة. فإذا فعلنا الذهن بصورة صحيحة نأخذ هذا الشاب إلى ذلك المكان ولذلك الرجل، ولما ندخله عليه لابد أن يكون في غرفته هذه الأشياء والبخورات والعطورات وكذا، وعلمتهم هذه الحيلة التي يستخدمها بعض الكذبة من الذين يدعون أنهم يجلبون السحر، وبالواقع هي نافعة يعني، وإن كانت هي إكذوبة لكنه نافعة، يستخدمونها لينتفعوا فينفعوا غيرهم من حيث لا يشعرون. المهم ما هي هذه؟ نجذب قدر، هذا القدر فيه يعني الغطاء الذي يوضع على القدر، في داخل الغطاء نضع شيء من شعر وأشياء مثلا واسم هذا الشخص في ورقة، ومربوط هذا الشيء كله معا وموجود في هذا الغطاء من الداخل، نجعله مثلا في شمع، نجعل الشمع حتى لما يصاب بالحرارة يسقط هو. فالإناء موجود أمام هذا الرجل وهو ينظر إلى الإناء ويقرأ فيه، وصاحبك ينظر إلى الإناء ويقرأ مثل الرجل ذلك وصاحبك ينظر إليه، فيقول له أنا سوف أجلب لك هذا السحر الذي أنت يعني قد أصبت به، وسوف ينتهي ألمك وسوف تتعالج وسوف تنتهي هذه الأعراض وتكون بصورة جيدة وصحة وسلام. فلما يقرأ هذا الرجل يعني يغطي القدر، فالقدر ماذا يفعل؟ يعني هذا الإناء بسبب الحرارة سقط الذي كان معلق فيه، فتسمعون الصوت لأنه واضح موجود فيه ماء، فيوجد صوت، فيفتح هذا الرجل الغطاء فيرى أنه هذا السحر، فيهلل ويكبر ويقدم له السحر، يقول له تفضل هذا هو السحر الذي بين أيديك، اذهب افعل به كذا، حتى يمكن أنه أن يقول له تبول عليه أو افعل به ما تفعل. عموما طبقت الطريقة بكل حذافيرها هكذا طبقت، الرجل من أول يوم أصبح بوضع جيد، صحته جيدة، في خير وسلامة. أنا أخبرت هذا الشاب الذي أخبرني صديقي وهو من أقرباء ذلك، قلت له لا تخبروه بأنكم صنعتم خديعة لذهنه، دعوه، بما أنه هو مسلم تسليما مطلقا دعوه. تحسنت أحوال الرجل وأصبح في حيص وبيص كما يقال، يعني أصبح في خير. إذن الخلاصة ماذا نعرف من ذلك؟ نعرف أنه الدماغ يتأثر وفق البرمجة الذي يبرمج عليها، ويخلق الصور وفق الذي أودع فيه، فكيف ما برمجت الدماغ ترجم لك الذي هكذا يظهر عليك من مشاعر وأحاسيس، ترجمها بصور وأشياء معينة. لذلك لما يأتيك صوفي أو يأتيك رجل مثلا يقول لك أنا رأيت فلان أو رأيت فلان، فعلا أنا رأيت النبي دانيائيل بصورة عظيمة جدا، لكنه بعد ذلك عرفت إنما هو خلقي الذهني، يعني رأيته بصورة عظيمة جدا مالئ الأفق وهنالك بحر عظيم والناس تأتي أن تريد أن تأكل من مائدته، له مائدة على الساحل والساحل فيه المجوهرات العظيمة والناس تريد أن تأتي يعني تأكل من هذه المائدة، لكنه يخرج شيء من الساحل هكذا يأكل أو يمتص هؤلاء الناس فيتركون الذي ينجو ينجو والذي هكذا تلقفه هذه الأشياء تلقفه، وأنا مثلا أنظر إلى صورته وأنا هكذا يعني أشعر بالحنان والطمأنينة والدفء وكأنما أعرفه مثلا ويعرفني وهو مثل ملتفت إلي بكل كيانه وأنا ملتفت إليه، ثم بعد ذلك أشار بيده بدون كلام وأنا هكذا كأنما سمعته بداخلي يقول تفضل كل من المائدة. ذهبت هكذا إلى المائدة، أكلت من المائدة، قال لي ارجعها لمكانها هذه المائدة، رجعتها لمكانها وانصرف كلنا، يعني كلنا انصرف إلى حاله وشأنه. عموما انتهى المنام. هذه الصور كنت أراها، كنت أرى صور في المنام وكنت أرى صور في اليقظة، وكنت هذه لما كنت مسلم وحتى لما كان عندي شك ببعض القضايا الإسلامية، فكنت أرى منامات وأشياء كثيرة، لكنه المنامات مختلفة، بعضها عبارة عن رموز وفعلا له تأثير وفعلا له مدخلية ويمكن أن يفسر، وسوف أضرب أمثلة كثيرة على ذلك مرت بي، بل وترجمت رموز لبعض الناس وكانت فعلا بحذافيرها. أضرب مثالا واحدا، يوجد شيخ الآن هو ملحد هكذا الذي عرفته يعني، لكنه عنده صحيفة وفي أربيل، كان معنا في الحوزة أيضا. فهذا الرجل هو كان أصغر مني سنا نوعا ما، يعني بكم سنة، جاءني فأخبرني بأنه يرى أنه رأى رؤية على أنه جالس على منبر فتكسر المنبر وتحطم وسقط هو من المنبر. كنت في ذلك الوقت مولع بكتابات ابن سيرين ورمزيته في تفسيرات المنام، فقلت له يعني هكذا الذي في بالي أنه والدتك سوف يعني الأمر مختص بوالدتك، فهو تعجب يعني لأنه والدته كانت صحتها غير جيدة، وفعلا مع أنه والدته ما كانت كبيرة في السن لكنه كانت مريضة تمرضت في إيران وهكذا توفيت، فالأمر فعلا لأنه هنالك رموز إلها مصداقية. أنا منذ أن يعني دخلت في هذا المسلك الذي هو فيه قضايا كونية ورمزية وروحية وجدت أنه هنالك الكثير من الأمور يمكن أن تتحقق لكن تفسيراتها مختلفة، يوجد ترابط كوني عظيم إحنا هذا بينا. عموما موضوعنا الأصلي هو أنه الجن عبارة عن وهم خالص، عبارة عن وهم ذهني لا أكثر ولا أقل، هي قضية غير موجودة، إنما يؤطرها الذهن بسبب ما تعلم وبسبب ما اقتبس وبسبب ما تأثر وما أودع فيه، فالذهن يترجم وفق ما أودع فيه. بالحقيقة هو هناك نقطة مهمة جدا إحنا فاتتنا ما ذكرناها، إنه الجن لو كان حقيقة وله واقع خارجي وشكل واحد كان لابد أن يراه المسلم مثل ما يراه اليهودي والبوذي والسيخي والهندوسي والهنود الحمر. لماذا كل أهل الأديان وغير أهل الأديان والذي لهم هكذا ما تسمى بالأديان الأخلاقية التي يعني مثل البوذية أو الطاوية أو اللاوتسية أو حتى يعني اللي الأديان التي كانت تعبد في أو كانت تميل إلى الطبيعة كالهنود الحمر، كل هذه الأديان أو هذه الأفكار أصحاب هذه الرؤى، كل هؤلاء كانوا يرون الجن أو الملائكة بصور مختلفة. مثلا لما تذهب إلى الهنود الحمر عندهم قضية الطوطم، هذا أنه مثلا يكون ربما ذئب اللي هو صورة كلية لذئب ما مقدسة يحترمونها أو لكلب أو لدوب هي تنقذهم وقت الملمات. موجود عند الهندوس أيضا صور أخرى. لو كانت قضية الملائكة والجن هي قضية صحيحة ولهم تشكل واقع خارجي واحد، لابد أنه يتشكلون للمسلم ويتشكلون للهندوسي وللسيخي وللهندي الأحمر بنفس الصورة. لماذا اختلفت التشكلات واختلفت التسميات والمسميات؟ لأنه الأمر مو راجع بالشيء الخارجي المتيقن منه فعلا وله مصداق خارجي، لا، هي مفاهيم ذهنية. هذه ما إلها لباس وتسمية، هذه ما إلها تشكل محدد. التشكل يأتي من البرمجة العقلية التي أنت برمجت عليها. لذلك الهندي الأحمر يبرمج الجن والملائكة على صورته هو وتسمياته ومسمياته هكذا وفق حاله، المسلم أيضا وفق حاله، اليهودي وفق حاله، الهندوسي والسيخ والبوذي وفق حالهم. عادة الأديان الإبراهيمية لأنه هي قذوبة أيضا جرت أكاذيب وأصلهن واحد، عادة الصور عندهم تكون متشابهة، الإبراهيمية المسيحية الإسلامية متقاربة لأنهم هم من منشأ واحد. أما مثلا لما تذهب للهندوسية والسيخية والبوذية والطاوية والكونفوشيوسية والهنود الحمر حتى القبائل المايا وغيرهم وكل القبائل التي لها أديان حتى تعبد الطبيعة، كل هؤلاء صورها التي الصور التي يرونها أو الذي يجسدون فيها هذه ما يسمى بالقوة الخيرة الملائكية أو القوة الشريرة الشيطانية يجسدوها بصور مختلفة. إذن الأصل هو ليس أصلا خارجا عنا له مصداق خارجي، إنما هو راجع إلى أذهاننا ونحن نؤطره بهذه الصورة التي أودعت فينا. هذه هي الخلاصة. عموما نرجع إلى تلك القوى التي فيها نوع من الخدر أو الريح الخفيفة هكذا، الذي مر بها سوف يعرفها، لأنه أنا هكذا أعرف أنه الذي له تجربة فيها سيعرف معنى هذا الكلام. يشعر أنه شيء ما يدخل بأقدامه كالخدر مع الريح الخفيفة ثم يصعد إليه، وهكذا إذا بقي مستلقي خصوصا في السرير سوف يتصل إلى أن تسيطر على كل جسده، ثم تراه ينهض ويفعل أشياء أخرى ليهرب منها أو يفكر بشيء أو يشغل شيء أو هكذا يتعوذ أو يصنع ما يصنع. هذه غير الجيثوم، الجيثوم احنا شرحنا. هذه يوجد طاقات، دقق معي، يوجد طاقات، هو التفسير الوحيد إلها هذا، لأنه لا يوجد تفسير آخر. يشعر بها ذلك شعورا ملموسا، وأحيانا يشعر بها من يجاور ذلك الشخص، لكنه هي ليست عاقلة وليست صاحبة يعني إدراك وليست لها قدرة أن تفعل شيء ما، هي مجرد هكذا الإنسان صاحب الطاقة السالبة واللي عنده أمراض يشعر بشيء يأتي. هذا طبعا لأنه في الكون هنالك طاقات مبعثرة، هذه الطاقات سالبة، هذه يعني الذهن البشري يكون أشبه بالمغناطيس يمتصها يدعوها من حيث لا يشعر. فلما الإنسان تكون طاقاته سالبة بخوف وهلع وشك وكذا وأمراض معينة، هذا يشعر أنه شيء يأتي من بعيد ويتلبس بأقدامه ويدخل عليه، غير الجيثوم كما قلنا، لأنه الجيثوم يخنقه وأحيانا بدون أن يشعر وكذا، هذا أصلا حتى ما يخنقه في بعض الأحيان، يبقى يتكتل أحيانا في جهة ما ويبقى في تلك الجهة هكذا. هذه وفق تجاربي أنا متأكد من القضية، لأنه عندي كان الكثير من الذين أعالجهم يمرون بهذه الحالة. فوجدت أنه هذه أقرب شيء إلها أنه هنالك طاقات مشتتة سالبة غير مدركة، ولا ذات فكر ولا ذات إحساس معين ولا كذا، تنجذب إلى أصحاب العقول السالبة المريضة. فلابد أنه هذا الرجل أو هذه المرأة أن يحسن طريقة تفكيره وأنه يكون طاقة الذهنية موجبة حتى ما يشعر بهذه تدخل فيه. يمكن، كيف يمكن لذلك؟ أنا كنت أعطي الكثير تمارين معينة يمكن هذه أن تفيد المسلم وغير المسلم، المسيحي، كل إنسان يمكن أن يتعالج بها وفق الذي هو مثل يراه. أقول مثل للمرأة، لأنه أغلبهن اللي كانن يأتنهن مصابات مسكينات من النساء، يعني أصحاب الطاقات السالبة وأصحاب الكبت واللي ظنن بالجن والشياطين، فكنت أقول لهن الآتي: كذب الجن بالمفهوم العربي والإسلامي الخاطئ. كذبيه، قولي بقوة لذهنك أنه غير موجود. كرري هذه الكلمات كل يوم قبل نومك وبعد نومك. كرري: ما يوجد جن، لا يوجد ملائكة، لا يوجد شياطين. كرري هكذا: لا يوجد جن، لا يوجد شياطين، لا توجد أرواح تريد أن تؤذيني، لا يوجد من هذا شيء. ولو كان لهم قدرة أن يؤذون لأذوا الكثير من الناس وفعلوا ما فعلوا، لكننا لا نجد لهم أثرا خارجيا في الواقع الخارجي، لم نرى شيء محسوس. فعلي ذهنك بهذه الطريقة. وهنا يأتي علاج الحسد. دقق معي عن علاج الحسد بصورة بسيطة وسهلة وميسرة. كيف تعالج الحسد الطاقات السالبة التي تكون عند آخرين وتصيبك أو تصيب أشياء خاصة بك؟ هكذا: قل أو قولي لعقلك ودماغك وكيانك: لا يوجد حسد، لا يوجد قدرة تؤذيني وتسيطر علي، ويمكن أنه أن تفعل بي ما تفعل. الحسد لن يضرني في شيء. صاحب الطاقة السالبة لا يمكن أن ينال مني شيء. هكذا تفعيل الدماغ ليتحرك، لأنه المشكلة في عقل المسلم والعربي فقط قابل مو فاعل، يعني هو فقط يتلقى الضربات، يتلقى. حتى في قضية الأدعية دائما كنت أقول: أنت لما تقرأ دعاء وتتعوذ من الجن والشياطين مثلا يقولون لك اقرأ آية الكرسي، هكذا هم شيوخ الإسلام وأنبياء الأديان الإبراهيمية مثلا، يقولون لك اقرأ كذا حتى لا يأتيك الجن، حتى لا تأتيك الشياطين، حتى تنتصر عليهم. إذا كنت مرعوب من صورة كذائية فاقرأ كذا. طبعا هذا خطأ فادح جدا. لماذا خطأ فادح جدا؟ لأنه أنت أو أنت لما تقول أعوذ بالله من شر هذا الشيطان، وأنه تقرأ السورة هذه عشرات المرات من أجل تدفع الشيطان، ماذا تفعل؟ أنت تخزن في ذهنك، في لا شعورك، في عقلك الباطن صورتين، تخزن صورة للشيطان أو للجن أو للشيء الروحاني اللي راح يؤذيك، تخزنها بقوة فعلا موجود وسوف يؤذي. وصورة أخرى ماذا؟ إنه هذه الآية أو هذه السورة أو هذا الاسم سوف يدفع عنك الأذى الذي سينتج من هذا الجن أو الشيطان، يعني تخزن صورتين. بالتالي أنت وإن استفدت الآن آنية، لكنه بعد يوم يومين ثلاثة أربعة لما تنسى هذا الذكر راح تطلع لك الصورة الأخرى المرتبطة بي. فأنا لما أخزن بصورتي بعقلي بدماغي أخزن أنه يوجد جن وشياطين وأقرأ هاي الأدعية إلهم، فأنا أخزن الصورة متلازمة مترابطة متراكمة بشكل قوي جدا. فلما أنسى يوم من الأيام أنه أقرأ الآيات والأسماء راح تستفحل الصورة الأخرى. فهذا مو علاج، هذا الذي يوصون به أصحاب الرقية الشرعية ويوصون به المسلمين وشيوخهم وعلماءهم وساداتهم وكبراءهم. وفق تجربتي الشخصية ليس هو بالعلاج، بل هو دمار من حيث لا يشعرون، هو مرض من حيث لا يشعرون، هو عبارة عن مفاهيم خاطئة يزرعونها في أذهانهم من حيث لا يشعرون. الحل ما هو؟ الحل إنه أنا أتكلم مع دماغي: أيها الذهن، أنت عندك قدرة هائلة، وأنت عندك إدراك قوي جدا، وأنه تعلم ما يوجد جن، لأنه الجن لو كانوا موجودين فعلا لظهروا وأثروا في الناس ونفعوا، على الأقل نفعوا أوليائهم، إن لم ينفعوا مثل أعدائهم، لم ينفعوا المسلمين فلينفعوا الكافرين. لماذا لا يوجد جن يتجسد خارجيا؟ لماذا لا يوجد جن مؤمن مثلا كما يدعون يصنع فد شيء لأحد المؤمنين، أو ينقذ مثل إنسان مسلم، أو يفعل ما يفعل، أو يعمر الأرض؟ هكذا أتكلم مع ذهني حتى ذهني يستوعب أنه فعلا ما يوجد جن. لأقول كلمة: كم عندنا من الملحدين بالإلحاد المطلق؟ الكثير الكثير، ربما البعض منهم يستهزئ على كلمات التي أقولها، لكنه هو في الواقع مرعوب، في رعب شديد. كيف في رعب شديد؟ هو صحيح أصبح ملحد الآن، لكن هو ورث كم هائل في عقله الباطن من الصور المرعبة. لما تجيب له مجموعة من الصور المرعبة مثلا عن شياطين وجن، رأسا تشوف أنه أصبح عنده كدورة وخوف وقلق، وإن كان لا يؤمن بالجن والشياطين. لماذا؟ لأنه الذهن ما زال فيه رواسب. ما زال فيه رواسب. لابد إحنا نقضي على هذه الرواسب، مهما يكون دينك، مهما تكون ملتك، مهما تكون قوميتك، مهما يكون جنسك، لابد أن تتكلم مع دماغك وتفعل فيه القدرة الكامنة التي هي ضد هذه الهواجس والأفكار السيئة والطاقات السالبة أو الصور المزعجة التي أودعت فينا. أتكلم مع عقلي بأني رجل ناضج، أنا رجل متأكد بأنه عندي قدرة ذهنية ودماغ قوي جدا يؤثر في الآخرين والآخرين ما يأثرون بي. أنا رجل فعلا تأثير ذهني جدا قوي، أنا ما يأثر بي شخص عنده طاقة سالبة ويقدر يحسدني، أنا ما يأثر بي شيء اسمه جن وشياطين، أصلا ما موجودين لأنهم إن وجدوا وهكذا أتكلم. فأنت هنا ستفعل الجانب القوي والصحيح من دماغك، وراح أنه تشعر بالطمأنينة وتشعر بالسلام وتشعر أنه فعلا قد تم شفاؤك. لذلك كل الذين يأتون إلي وأعلمهم الطريقة ويستخدمونها يتشافون من أمراضهم بلا رجعة، لكنه الذين يشرقون ويغربون يذهبون إلى أصحاب هكذا الذي يسمونهم رقية وغير رقية، لا، أسبوع يرجع كما كان. القضية هي في الذهن وكيف تفعل بصورة صحيحة وكيف هكذا تقضي على بؤر، كما يقال بؤر التوتر، فالذهن أيضا به بؤر توتر، لابد أن نقضي على بؤر التوتر. لذلك لما أنت تأخذ، أنا أقول هذه الأسماء اللي يعتبروها نورانية ومقدسة ولها تأثير طاقوي، هي لها تأثير شئنا أم أبينا، آمنا بوجود إله أو آمنا بروح الحياة أو آمنا مثلا بالإلحاد المطلق أو المقيد، لما أنت تأخذ اسم وتكرر كثيرا له تأثير عليك، وهذا التأثير الذي عليك سيولد طاقات، هذه الطاقات تتفاعل فيزيائيا وتؤثر أيضا بالتأثير تكوين من حولك وترجع إليك رسالات أخرى. هذا فالشيء أنا بالنسبة لي ثابت، كل على قدره ومقداره، لا نقول إنه تعمل خوارق، هي ما تعمل خوارق، أقل شيء إنه هي تعمل نوع من الطمأنينة النفسية. لكن لما نأخذ الاسم أو أي شيء نريد أن نقرأ ونكرره، مثل الطاوية أحيانا يقرؤون أسماء لا معنى لها، لا معنى لها. فأنت لما تريد أن تقرأ لا تأخذ اسم أقول من أجل أن أطرد به الجن والشياطين، لا، لا تقول من أجل أنه أن يفعل يعني أن أدفع به كذا وكذا، لا، خذ أشياء، أسماء، اقرأ أشياء تنفعك، كررها، معناها أو مفاهيمها تزيد طاقة نورانية ذهنك، مو تخلي ذهنك يؤمن بصور سالبة أخرى. مو أقرأ سورة كذا من أنه أنا حتى أنتصر على الجن والشياطين، لكن أنه أنت فقط لما تنساها تأتيك الجن والشياطين، لأنه أنت خزنت في ذهنك صورة للجن والشياطين مع صورة هذه اللي تقرأها. هذا خطأ. أنت لما تريد تقرأ شيء اقرأ وكأنك هكذا فقط لتقوى ذهنيتك، لتنال مثل نور، طاقة موجبة، أنس، استرخاء، تحصل في شيء لطيف، مو لتدفع به الصور المخيفة المرعبة. هذا هو الفرق بين تعاليمنا وتعاليم أولئك الببغائيون أهل الأديان، هذا هو الفرق. الخلاصة لمن أراد العلاج من بعض الأمور التي يعني يراها سالبة تحيط به أو يشعر بها داخليا، مع إظهار قانون الامتنان الذي ذكرناه سابقا، أيضا يوجد أنه على الإنسان الذي يشعر أنه يتأثر بالآخرين أن يكذب الحسد ولا يصدق بالحسد، وحتى أنه هكذا الذهن يفرز في شيء يجعل الحيوية في بدنك مما لا يجعلك منقادا، لا روحيا ولا جسديا، لا نفسيا ولا ذهنيا، فقط لما تتفعل القوة من ذهنك، جانب القوة فعله وفعل أنه هؤلاء الذين عندهم طاقات سالبة لا يمكنهم التأثير بي، لأنه أنا صاحب عقل قوي جدا، دماغي له قدرة هائلة، فيه نور وعظمة عظيمة لا يمكن بي التأثير بي. هذا لما تفعل بدماغك أنت ستشعر بالقوة والطمأنينة. ثم حسن وقت طعامك، يعني لما أنت تكون شخص طعامك ما منظم هذا طبعا يجلب الكثير من المشاكل حتى النفسية. أيضا النوم، السهر الطويل وعدم انتظام النوم يجلب أيضا أضرار نفسية. على الإنسان أن يمارس الفرح والتأمل ويبتعد عن كل حزين، يمتع نظره بالطبيعة وبالألوان الخلابة. يمكن أيضا للإنسان أن يأخذ، أنا مثلا عادة لا أؤمن الآن بأي دين ولا بالخالق والمخلوق بالصورة التي تراها الأديان الإبراهيمية، لكنه آخذ نوع من الذكر مثلا يقوي الذهن، يلطف النفس، أناجي روح الحياة هي الأم الأولى وأشكرها مثلا، وعندي أدعية في مناجاتها ونشرتها في صفحاتي. هذا كل ماذا يفعل؟ يعني يفعل أنه يعزز طاقتي ويجعل عندي القدرة أنه أتشافى من الكثير من المرض الأمراض والأعلال التي لا أعرف شفائها بهذه الطريقة السهلة البسيطة التي يمكن أن ينتفع منها الإنسان. سألني أحد الأخوة عن قضية الفنجان وتسخير الأرواح بالفنجان. طبعا أنا بيّنت أنه الأرواح يعني التي يقال عنها ما يقال هي غير موجودة ولا أؤمن بذلك كما يقولون بهذه الطريقة التي يرونها. فالجن أيضا بيّنت، لكنه هكذا توجد طريقة، طريقة الفنجان، يعني تأتي بلوحة تكتب بها الحروف، حروف أبجد أو أبتث هكذا، ألف باء جيم دال هكذا، محاطة بهذه الورقة، وداخل هذه الورقة دائرة وفيها نعم وفيها لا. وكنت أستخدم هذه الطريقة مع بعض الأخوة ووجدت طرق قريبة إلها يؤمنون بها بشرق آسيا ويستخدموها. فيقول لي الأخ، هل تؤمن بقضية هكذا تسخير الأرواح عن طريق الفنجان أو استحضارهم عن طريق الفنجان؟ بالواقع بعد يعني ممارسات كثيرة اكتشفت أنه أصلا، هذه اكتشفتها قبل 20 سنة تقريبا أو أكثر، أنه هذه ليست بأرواح، ما يوجد أرواح. لماذا؟ ببساطة أنا أجريت اختبار، كنت أنا وصديقي مولع بهذه، وعندنا صديق ثالث أو بعض الأصدقاء يأتون، فإذا كنا نسأل سؤال عن شيء ما موجود في عند واحد من عندنا في ذهنه، هذه الحروف لهذا الفنجان لما نضع أيدينا عليه يتحرك ويذهب يكتب المعلومة الصحيحة في ذهن فلان المتواجد. لكنه لو قلت مثلا لهذه الروح أنه اذهبي مع فلان صديقي، سيذهب إلى الغرفة الفلانية ويخبئ أين ما يريد أن يخبئ هذا الشيء الذي يراه في مكان ما، أخبرينا أنت أين يخبي، ثم بعد ذلك لما يأتي سوف نقول له، لا يأتي إلينا وإحنا نسأل، لأنه إذا جاء هو يعرف أنه أين خبى، فنقتبس المعلومة من ذهنه إلى أذهاننا من حيث لا يشعر هكذا. فنقول له أنت ابقى هناك، لا تأتي، خبي الشيء وابقى هناك، هي الروح التي هكذا جلبناها وسخرناها تذهب معك ثم تأتي. فلما طبقنا هذا الشيء وجدنا أنه لا يمكن لهذه الروح معرفة القضية، ما يمكن، إذن هي ليست روح، هي قضية ذهنية. لذلك أي شخص يقول لك أنه يوجد تحضير أرواح وجن وكذا، اختبر بهذه الطريقة، قل لشخص ما بعيد أن يخبئ شيء ما، وأنه هذا الشخص بعد التخبئة لا يتصل بك هكذا، لا يأتي بالقرب منكم، لا يستمع ولا يفعل شيء، بعيد يعني، لأنه أي اتصال آخر يمكن أن تقتبسون المعلومة منه من حيث لا تشعرون. لذلك يا أخي الكريم، يا من تسأل عن تسخير الجن والشياطين أو الأرواح أو غيرها بهذه الطرق، هذه إكذوبة ليست حقيقة، إنما هي عبارة عن قوى الذهن يقتبس بعضها من بعض، وتحركون بقدرتكم الذهنية هذه الفناجين أو هذه الكذا الأشياء من حيث لا تشعرون. سأضرب لكم مثالا، كنت سابقا قبل سنوات أجري حوارات مع بعض الأخوة وأنتقد قضية الجن وكذا، فكانوا يشكلون علي، كيف تقول إنه لا يمكن أن يوجد جن ونحن قد جربنا، هكذا يقولون، نحن قد جربنا ذلك بأيدينا وشاهد القوم ويوجد عندنا أدلة، وجلبوا لي فيديو كيف إنه شخص يعني واقف من بعيد ويقول لي أنا يعني قنينات هذه الكولة على ميز، ويقول لهن تحركن هكذا، تحركن يعني تحركن، ويكرر ثم سقطا بعد جهد جهيد. فأنا ضحكت لصاحبي، قلت له هذا دليل على كلامي وليس دليل على كلامكم. قال كيف؟ قلت له لو كان هذا الذي يسقط القناني هو الجن أو الأرواح الأمر جدا سهل، جن عنده قدرة، أقول للجن يا أبا يا أبو فلان روح جيب لي هذا الكلاس وكسره بالقاع وتنتهي القضية يعني، أو اسقط هذا الشيء أو اجلب لي هذا الشيء أو حرك هذا الشيء. يعني ما هذا الوهن الذي أنتم به أنه يحرك الشيء بقدرة معينة ثم بعد تعب وجهد جهيد يسقط هذا الشيء فقط تحريك بسيط؟ يعني هل هذه قدرة الجن المزعومة الذي كنتم تتغنون بها؟ هذا إنما هو تأثير الدماغ. يمكن للبعض أن توجد عندهم قدرة سواء موروثة سواء صدرت أو تولدت بسبب ما، يمكن لهم أن يحركوا بعض الأشياء بهذه الطريقة الخفيفة من حيث لا يشعرون. فهذا الشخص صاحبكم هو ما استحضر الجن والشياطين أو الأرواح، هو مجرد بذهنه يحرك يريد إذا سقطا، فمتيقن أنه سوف يفعل هذا الجن هذا الشيء، وهو ينظر ويدقق فيهن ويأمر وهكذا. هو يفسر ذلك من أجل نبلور الاتصال، هذا الجن مجرد لابد أن نجعل هنالك شيء من التجاذب يعني بهالطريقة. هذا كله غير صحيح. القضية بالقدرة الذهنية، هو استطاع أن يحرك ذلك، وهذا دليل على ما نقول لا على ما يدعون. إذن قضية الفنجان أنا بينتها باختصار أنه يمكن أن تجري الاختبار على كل من يدعي أنه عنده قدرة، لكنه شريطته أن ذلك الذي ترسلونه لا يأتي إليكم ولا تتصلون به حتى لا تسرقون من المعلومة. هنالك لنا من التجارب الشيء الكثير، يعني أمور كثيرة أنا مررت بها. من هذه الأمور أيضا التي جاءت إلى ذهني قضية تلبس الكف. بعض الأخوة أرسل لي فيديوهات على أنه توجد أرواح تتلبس بأكف البعض ويرسم أو يكتب أو يفعل ما يفعل. طبعا هذه الطريقة بالواقع أنا عرفتها أتذكر قبل 91 بثلاث أو أربع سنوات، تسمى بقضية تلبيس الكف. هذا تلبيس الكف له عدة طرق. مرة أنت تستطيع أن توهم إنسان أنه هنالك شيء تلبس في كفه، وأنا أجريت ذلك على العشرات لأنه كنت أؤمن به أنه يتلبس الكف، لكنه هي قضية ظهرت على أنه هي تنوي مغناطيسي من حيث لا أشعر. بعد ذلك عرفت هو أنا قد أوصله يعني التنويم المغناطيسي، وفعلا ينام ويبقى يتكلم، وأنا كنت أظن أنه يتكلم مثل الجن وأسأل هذا الجن أو هذه الروح وكذا، واليد تفعل وأحيانا اليد تكتب وأحيانا كذا. فتوجد عدة طرق لقضية تلبس الكف. بعض الأحيان الإنسان عنده قدرة أن يستفحل لا شعور ذهنيا ويسيطر على كفه ويصبح عند هذه مثل تلبس الكف. فتلبس الكف مو قضية أرواح وجن أبدا، وفق تجربتي هو قضية أنه يمكن أنه إحنا نوصل الإنسان أن يصل إليها، أو أنه الإنسان نفسه بعضهم عنده قدرة أنه يصل إليها. أنا مثلا كان يأتوني أناس مصابين مثلا يقولون بالجن، فكنت هكذا أقول له أنه أنت ارفع يدك وانظر إليها، وهو مستلقي، وأقرأ عليه وبهمتي ويقيني أقول له هذه الكف سوف تتحرك وتفتح الأصابع وترتفع هذه اليد وتصل إلى رأسك، وفعلا بعد ذلك وأنا أقرأ تنفتح اليد وتتلبس بها شيء ويضعها على رأسه ثم يغفو. فلما يغفو أتكلم معه، فلما أتكلم معه ينطق، لكنه أشياء كثيرة أنا لما كنت أستنطقهم ويتكلمون مثل هذا مصنوع له سحر صنع له فلان، وهذه مسكينة صنع لها فلان سحر، واحدة عمتها صنعت لها السحر، كنت أنا جدا حذر. لما يقولون كيف يعني هذه امرأة عجوز كيف تستطيع تصنع سحر لهذه، فكنت كل شيء أقيده وأقيم عليه البرهان. تبين بعد ذلك أنه هو عبارة عن استفحال لا شعور من هذا، أنا وصلت أنه ينام لا شعوريا وهو ما يعرف بالقضية، وأنا أيضا كنت أظن أنه جن أو أرواح ويتكلم، وكنت أظن أنه المتكلم جن أو أرواح ولا شعور. لذلك ماذا يحدث؟ الكلام كله، كل هؤلاء الذين يعالجون النساء أو الرجال، والرجال أو النساء يتكلمون عندهم وهذا صنع لي كذا، وهذا كل سبب شنو؟ سبب أنه العقل اللاواعي مخزن بأشياء عن ذلك الشخص. مثل امرأة تكره عمتها، فهي لما تذهب للمعالجة تسقط، يتكلمون معها يقول كأنما الجن يتكلم على لسانها وتقول أنه العمل السحر فلانة، هي الفلانة مسكينة ما عندها علم ولا خبر، مجرد أنه هو يوجد بيناتهم حساسية ونزاع وكره، هذا استفحل، لأن صورة الضرر أطرتها بصورة هذه المرأة. يعني هكذا الذهن عنده قدرة يؤطر صورة الضرر بصورة الشخص الذي تكرهه. مثلا أنت لما مثلا الشيعي الرافض كما يقولون القوي يعني في رفضه لعمر وأبي بكر، لما يكره أبو بكر بقوة وعمر يراهم بصورة بذيئة وغير جيدة، لكن لما يحب علي بن أبي طالب يرى صورة علي بن أبي طالب بصورة جيدة. هذه في كل الأديان، أي شخص جيسوس المسيح عيسى الذي يتغنون به ولم يروه، هذا يرونه بصورة جميلة. يعني العجيب العجيب أنه بعض المسيحيين يخبرني ويوصف لي عيسى المسيح كشكله مثل أشقر وعيونه خضر ورأى في المنام وقال له كذا، فأنا أضحك أحيانا أقول له يا أيها المسكين، يعني على الأقل قل أنه مثل آدمي يعني مثل أسمر، يعني هكذا، ليس أسمر كالإفريقي أو كذا، وليس مثل وليس هو بالأشقر، يعني هذه مناطقنا في ذلك الوقت كانت واضحة وكيف يكون، يعني شكل الكنعاني شكل السوري شكل العراقي واضح، يعني عيسى ظهر من تلك البيئة، ما ظهر في أوروبا ولا ظهر في أفريقيا، يعني الأفريقيين تذهب إليهم يجسدون ويرون صورة بصورة أسود، وتذهب إلى الغربيين يجسدون صورة عيسى بصورة الأشقر، لكن لما دخل هذا ما يسمى بالتنوير المسيحي اللي يسموه التبشير المسيحي وظهرت هذه الصور، عادة المسيحي يرسموه بصورة شقراء شخص أشقر، فالناس غالبا تراه بصورة الأشقر، هو الأمر لا غير صحيح، لا يوجد شخص أيضا يعرف كيف كان شكل المسيح في ذلك الوقت، وإحنا ذكرنا أنه المسيح ما كان إلا رجل وما كان إلا معلم وما كان إلا صاحب حكمة نقم على مجتمعه وما فيه من تعاليم وعلى دين اليهودية ومسكوا وقتلوا، ثم صار أنه إله بعد ذلك، أو الإله الظاهر في الجسد، أو هو ابن الإله، أو أنه هكذا. هذه التفسيرات اللاهوتية المختلفة المتضاربة المتنوعة التي ظل بها المسيحيون قرون طويلة، كل هذا الهراء يعني مع احترامي للإخوة المسيحيين هو أصلا عبارة عن أيضا أكذوبة جرت أكاذيب وتطورت وتنوعت ووصلت إلى هذه الحول. لا يوجد إلا الذهن البشري الذي يخلق هذه الصور. نعم يمكن أن نستفيد روحيا، يمكن أن تكون هنالك مسارات أخرى لكنها غير متداخلة. حتى الذين يسألوني عن هل هناك حياة بعد الموت، أنا قلت إنه ما يوجد موت، وذكرت إنه يمكن أن يكون هنالك بؤرة في الذهن طاقوية، هذه لما تنفك عن الجسد تذهب إلى مسارات أخرى. هل يمكن أن يقع ذلك؟ يمكن، قلت ذلك يمكن، لكنه صعب أن نقيم عليها الحجة والبرهان، وصعب أن نقيم الحجة والبرهان على عدمها. إحنا أناس نتبع الأدلة، نحس أحيانا بقضايا وجدانية ونستشعر بها، أنا أستشعر وجدانا أنه هنالك شيء غيبي خارج عني ربما سأصل إليه، هذا الذي أستشعره. أكثر من هذا ما نستطيع أنه أن نكذب على الناس ونقول عندنا الأدلة والبراهين. نعم يوجد قبل فترة من الزمن عالم فيزيائي يمكن تقريبا قبل شهر ذكرت قناة الار تي الروسية قناة روس اليوم، عالم فيزيائي أمريكي يبرهن على أنه وجد وفق المعطيات الفلانية على أنه يوجد حياة يعني أخرى، ليس حتى هو أيضا يعني كأنما هكذا العقول تتلاقح، يقول أيضا ما يوجد موت، نفس الأفكار التي أقولها أنا منذ سنوات قالها عالم فيزيائي الآن في أمريكا، ما يوجد موت، ويمكن أنه هذه الطاقة المخزنة في الدماغ أنه لما تنفك تبقى حية وتسير إلى مسارات أخرى إحنا ما نعرفها شنو. هذا موجود ونقل عنه ما نقل في قنوات وفي يوتيوبات، وأيضا موجود حتى أنا قرأته في أحد مقالات روسيا اليوم قبل شهر تقريبا أو أقل من شهر هكذا. عموما هنالك الكثير من الحقائق والأشياء التي لابد أيضا أن نوضحها لاحقا. فقدان الذاكرة الذي يحدث عند البعض وحدث لأحد من أصدقائي بسبب عباده، والعلاج بالتنويم المغناطيسي، هذه كلها البعض يسأل عنها والبعض لابد أن أذكرها حتى يعني يكون عند البعض اطلاع بها. هكذا العلاج بتردد بعض الكلمات، مثلا العلاج بالألوان الذي كانوا يكذبونه ثم آمنوا به، وهو قضية من التنجيم. الكثير من يعني الأمور الأخرى المترابطة التي هي في رؤيان الكونية، وهذه الدورات الزمانية وكيف تعود دورة الإنسان الزمانية. كل إنسان عنده 3 أو 4 دورات، دورة يعني هكذا زمنية تخص بدنه وقوته وطاقته، ودورة تخص فكرة، ودورة عاطفية وكذا، ودورة أخرى يعني مختلفة. تقريبا توجد 4 دورات لكل إنسان، لما يستطيع يعني يستطيع أي إنسان أن يصنع له جدولا وفق مخطط معين، ويرى أنه فعلا الأحياء أحيانا كثيرة تتكرر هذه، كما ذكرنا أنه حتى الأسواق، أسواق الأموال وغيرها، هي تستخدم هذه الدورات. كل هذه الدورات الذين الآن البعض أثبت وجودها، بالأصل هي كانت مأخوذة من التنجيم البابلي الذي دخل إلى الأمم الأخرى وتطور إلى اليونان، إلى مصر، إلى الهند، إلى كذا. هو تنجيم بابلي. هذا طبعا كان لهم قدرة عقلية عظيمة أهل بابل في ذلك الوقت، واستوعبوا وأدركوا وأجروا تجارب ومصادق، وسوف أستشهد بها، يعني أستشهد بالكثير الكثير مما كان، وكان يعني هكذا ينتقد وغير مقبول، لكنه تحقق حتى قضية الألوان. تصور أنه الألوان التي الآن يعالجون فيها وأنه كيف تؤثر على النفسية وكذا، هذه نفسها نفس ما ذكر البابليون في تلك العهود السحيقة البعيدة جدا. يعني ما زال الأحمر هو الطاقة والحيوية والكذا والكذا، وللرياضيين ذكره البابليون في ذلك الوقت. يعني هذه الألوان الأبيض وتأثيره، الأسمر، الأزرق، الأسود، هذه كلها الألوان التي الآن أثبت العلم أنه لها أثر، كانت تقال وكان يستهزئ بها. هنالك أمور يستهزئ بها لكنه العلم أثبتها أو سوف يثبتها، وسوف نأتي بأدلة وبراهين كثيرة عن أشياء كثيرة تخص هذه التي نراها في رؤيانا الكونية. عموما هنالك الكثير من الأمور التي لابد أن توضح وتبين، معلومات كثيرة عندنا ما زالت أمامنا سوف نوضحها في الحلقات المقبلة، وأرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة ونافعة كالحلقة السابقة. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.